نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الوصية قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوصية بالثلث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
تذر هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم على تذر من ماضي منها
ودع
الماضي
ودع أظن
والأمر
ذر
بإذن ليس لها ماضي من معناها من لفظها
أظن ما كان مر على شيء من هذا ولا يستعمل ودع لا يستعمل أصلا يعني مر علي شيخنا أن ودع حتى لا يستعمل في الماضي ودع
ما ودعك ربك وما قل
لا ودع دي ودع الثانية هي الأصل ودع سرجع عشان أحسن يعني
تراجع أحسن
لا عشان نفتيت
أنا سرجع وإنك إن تذر ولا ولا ماذا إنك إن ولا أن
أنتذر إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس.
الثانية خير من أن تذر.
على أنها إن يعني الشرطية إن تذر عندك أن والنسخة الأخرى إن أن كل أن إن على أنها ماذا
شرطية
وأن
على الإخبار
المصدرية فأن ومعمولها مصدر مؤول أي تركك وهي مبتدأ والعرب لا تستعمل الماضي يذر ولا مصدره وخير خبرها يعني أن تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء
يعني كلها أن حتى في نسختها
شفنا كلها أن إنك أن تذر
حتى عندك إن كله صحيح. إما مصدرية وإما شرطية إنك إن شرطية أن مصدرية
نعم
أي مفتوح إنك عندك ما سكنة صح 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 عليه مصطفى العدو وعشش
قال صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون
حتى ينفع
ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني محمد بن
جائز يعني ما معنى جائز يعني خلاف الأول لو أنقص من الثلث يكون أفضل ولكن إلى الثلث جائز. لذلك وصية الخليفة أبي بكر وعمر كانت دون الثلث.
قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد رضي الله عنه قالوا مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك رضي الله عنه كلهم يحدثنيه عن بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. قال حدث
هذا الحديث فيه جملة فوائد منها مشروعية زيارة المريض من الأكابر والرؤساء والعلماء والدعاء وليس ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه لما مرض بمكة وكان ذلك في حجة الوداع وزاره أبو بكر رضي الله عنه وكان قد اشتد به المرض حتى أشرف على الموت كما عند البخاري في صحيحه. فأن سعد يخاف أن يموت بمكة لأن الإنسان إذا هاجر من بلد فلا يرجع إليه أنه هاجر ابتغاء وجه الله. ولذلك قال في سعد بن من هو سعد بن عبادة من هو سعد بن خولة كان زوجا لسبيعة الإسلامية
سعد بن مالك
ها؟ لا لكن البائسة سعد بن خولة سعد بن خولة لأنه قيل أنه رجع مختارا وقيل غير ذلك. فالإنسان إذا هاجر من بلد لا يرجع إليها. وفي أيضا مشروعية زيارة المريض مطلقا وأدلة فضلها كثيرة. قد ورد في خرفة الجنة، وأنه كما عند مسلم، وأنه ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. الله أكبر، هذا فضل كبير. صلى عليه يعني دعوة له 70,000 ملك، ملك إذا زاره غدوة يعني في أول النهار يدعون له إلى المساء، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. والأدلة على هذا كثيرة، وفي دليل على أنه لا بأس بإخبار المريض بحاله وما يجده من مرض أو وجع إذا كان لم يكن على وجه التشكي، بل حتى يدعى له أو لمن يستفتيه كحال سعد رضي الله عنه في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث إذا كان له ورثة، ولو كانوا قلة ولو كانوا واحدا، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بأكثر من الثلث، ولم يكن له إلا بنت في ذلك الوقت. وفي بيان أفضلية ترك المال للورثة فيغنيهم الله بهذا المال، فيغنيهم الله بهذا المال خير من الوصية بجل المال وتركهم فقراء يسألون الناس ويشهدون. فالأقرباء أولى الناس بالبر. وهذا يدل أيضا على أن الإحسان إلى الأقارب مقدم على الإحسان إلى غيرهم من الأجانب. وفي علم من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سيتأخر، فقال ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد شفي يا سعد من هذا المرض الذي أشرف فيه على الموت، وتأخرت وفاته رضي الله عنه، ورزقه الله أولادا بعد ما كان له بنت واحدة، فرزقه الله أولادا وانتفع به أقوام في إظهار الإسلام في الحروب التي حاربها في الروم، فهذا الله للإسلام أقوام على يديه، وضر به آخرون حيث قتل ومات على الكفر، وتولى إمارة الكفر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأيضا سعد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص. وفي دليل على أن المهاجرة وهو الصحابي الوحيد الذي فداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي دليل على أن المهاجر الذي هاجر من مكة ليس له أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها، لأنه تركها لله. ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا رجع إلى مكة معتمرا أو حاجا فإنه يجلس 3 أيام ولا يزيد بعد النسك كما عند مسلم. ولهذا خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة أو بالأرض التي هاجر منها، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الحديث أيضا أنه لابد من الإخلاص في العمل ومن ذلك النفقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة حتى تبتغي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. هذا هو الإخلاص، فإذا أنفق النفقة يحتسبها فإن الله يثيبه، مع أن هذه النفقة على المرأة والعيال حكمها واجبة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه الذي سبقوا به التابعين ومن جاء بعده، جعل كل شيء حتى المباحات صار لهم فيها أجر. أنت حتى هتشتري رز هتشتري رز، ولا مش هتشتري هتشتري خلاص، أنت منية بشكر وجه الله، وأنت كفى من يجب عليك النفقة عليهم عن السؤال، فتؤجر تؤجر على ذلك. هذا من الفقه، سمى فقه النية. فإذا أنفق يحتسب ذلك فإن الله يثيبه، وإذا أنفق ولم يستحضر النية فإنه يؤجر، لكن على ماذا؟ على إسقاط الواجب عنه. وأما إذا انتوى فيزاد له في الأجر. ولا شك أن أداء الواجب فيه أجر، لكن إذا استحضر النية يكون أجر الواجب وأجر النية. وقوله لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول من أن توفي بمكة، قيل إنه مات بمكة وقيل إنه رجع إليها مختارا. وقوله كان يكره أن يموت بالأرض فهج منها، أي لأنه تركها ابتغاء وجه الله. نعم.
الراوي الحديث شيخنا ثلاثة من أولاد سعد.
نعم.
سبحان الله، ذكور يعني بعد بعد القصة.
لا، دليل أنه خلف أنه أنجب رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان لا يستعجل في تقسيم الميراث وإن كان جائزا. أفتى به كبار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا صالح فوزان وأيضا الشيخ محمد الثمين وغير شيوخنا، أفتوا بجواز تقسيم الميراث في حال الحياة جائز، لكن الأولى ترك ذلك. قد يقل المال قد يزيد، لكن من جهة الجواز هو جائز لا بأس به، ولا يصح أن الناس يتفلسف يعني يتحاذى الأخر ويقول المال يزيد المال يقل. جائز يا أخي، أفتكي وراء العلم، من أنك تتكلم فيه وترى يعني ترد الفتاوى العلماء الكبار المجتهدين، من أنت؟ لابد أن يعرف قدره من هو في العلم، ولا يخالف كلام الأكابر العلماء الأكابر. وصل لك هذه المسألة اجتهادية، وهو ليس له في الاجتهاد. يعني أنا مثلا مسألة الإسكان وما الإسكان، بعض الشباب يفتي فيه سلفي مع الأسف يفتي، ما رغم أنها مسألة متعلقة بمصالح الناس يعني، ويحدو بها ويحيط بها عدة مسائل لابد من النظر فيها من مجمع فقهي أو لجنة علمية. أما أنت ما زلت صغير وتفتي بالحل أو الحرمة، بالحل أو ما تقع في حرج، أو الحرمة في 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 في, في مصالح الناس شيء ينتفع الناس بها. ورأينا من علمائنا تورعا شديدا في هذا الباب حتى في الطلاق لا يفتو، الشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ وزان وغيرهم، فأرجع إلى لجنتين، أرجع إلى هيئة كبار العلماء، لا يفتو ويتورعون عن الفتوى والكلام في الدين بدون علم وبصيرة. نعم. يعني يقال لأحد والد أحد الإخوة انسد محل إخراج الغائط، فركبوا له كيس في جنبه يخرج منه عزكم الله الغائط، فذهب إلى لجنة الدائم يسأل هذا الله عنه بسأل غيره، إذا بسأل غيره، إذا بهذا بسأل. كان يسأل عن ماذا؟ أنه ربما خرجت رائحة من هذا الكيس و آذت الناس، أو خرج صوت يستحي منه الذي ركب المريض
في المسجد يعني شنو؟
نعم، الصلاة في جماعة المسجد، فخاف يفتوه، هذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا. لو وردت على واحد الآن يدخل يفتي على طول بطل، ولهذا أنه يقتل نفسه أصيبة مقاتل، من ترك لا أدري أصيبة مقاتل. قد يكون في مسألة متعلقة بالطب، نرجع للدكتور محمود أحيانا مثلا في مسألة ماذا الريح الذي يخرج من قبض المرأة من الرحم، هل هذا ينقض الوضوء؟ لجنة أكثر بماذا
تراجع
أنه يعني حسب المخرج، إذا كان المحل المعتاد حل خروج الريح فهذا ينقض، أما إن كان المحل آخر هذا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. نعم.
إدخال الماء في الدبر شغل في الصيام، رجعنا للدكتور معهم،
وكذلك إدخال الماء في الدبر من جهة هو يفطر ولا لا يفطر لأنه مخرج مدخل. نعم، لكن غير معتاد طبعا في إدخال. نعم. الشيخ الباز والشيخ الفوزان والشيخ مثيل.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن
غضوا يعني ماذا؟
نقصوا
يعني نقصوا. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير أو كثير.
وهذا من فقه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذلك، أن الرسول قال الثلث والثلث كثير. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها
نفسها يعني ماذا؟ ماتت فجأة
وإني
تدخل فجأة انظر فجأة وفجأة سؤال عن نظر الفجأة فقال اسرد بصرك حديث علي رضي الله عنه نعم.
وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاء قال وحدثني أمية بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء عفوا قال يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر.
نعم في هذه الأحاديث دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، ما ذكر ابن أبي العز حوله مبحث جيد في هذا. وكذلك الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع كما ذكرناه في شرحه، كما نص القرآن على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في الثناء على المؤمنين حينما دعوا لمن سبقوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة مجمع عليه، والدعاء بعد الدفن ثابت، والدعاء عند زيارة القبور ثابت، وهو يصل بإجماع أهل السنة والجماعة كما نقله ابن القطان في الإقناع. كذلك الحج يصل ثوابه إلى الميت باتفاق أهل السنة والجماعة، ونقل ابن أبي العز وكذلك ابن القطان في الإقناع أن الحج يصل ثوابه إلى الميت باتفاق أهل السنة، على خلاف بينهم هل يصل الميت ثواب الحج أو ثواب المؤن والنفقات. فالجمهور على أن ثواب الحج للميت. وذهب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة إلى أن الذي يصل ثوابه هو ما أنفقه، والحج ثوابه للذي يحج. وأي القولين أصح أو صحيح؟ قول الجمهور. والذي يحج عن أخيه يأخذ أجر ماذا؟ التعاون على البر والتقوى إن أخلص النية لله عز وجل. هذا إن حج إن أخذ المال ليحج، أما إن حج من أجل أن يأخذ المال فهذا هو حظه، هذا هو نصيبه المال الذي أخذه. أما إن أخذ المال ليحج يستعين به هذا الحج فله أجر التعاون على البر والتقوى. طيب الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك عفوا الصدقة يصل ثوابها للميت، الصدقة والدعاء إلا أهل البدع يحتجون بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والآية عليها أجوبة. الأول قد أثبت الآية أن الإنسان يملك سعيه، وأما سعي غيره فهو فهو ملك له، فإذا بذله لغيره وصل إليه. والجواب الثاني أن الآية لم تنفي انتفاع الإنسان بغيره، وإنما أثبت انتفاعه بسعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، ولكن إذا بذله له انتفع به، يعني هو ملك الأجر والثواب ثم بذله لأخيه لا بأس بهذا. واختلف أهل السنة والعلماء في وصول ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يصل ثوابه، والقول الثاني قول الشافعية والمالكية أنه لا يصل لعدم الدليل، وهذا هو الأرجح والله أعلم. والذين قالوا بوصولها ليس عندهم دليل إلا القياس على الصدقة والدعاء والحج، فأجابهم الآخرون فقالوا لا قياس في العبادات. نعم. والأظهر أنه لا يصل إلا أربعة أشياء، وهي الدعاء وهو أفضلها وأحسنها لأنه يملكه كل أحد، والصدقة والحج والعمرة، ما عدا ذلك من قراءة القرآن وصلاة وصيام ونحو ذلك ليس عليه أي دليل.
فجأة يا شيخنا لسان
فجأه
الأمر وفجأه بالكسر والنصب،
فجأه وفجأه
يفجأه فجأة وفجاءة بالضم والمد،
فجاءة
نعم
وفجأة
فجأة وفجاءة
فجأة
وفجاءة
وفجاءة
بالضم والمد، وافتجأه وفاجأه يفاجئه مفاجأة وفجاء هجم عليه من غير أن يشعر به، وقيل إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. وأنشد ابن الأعرابي كأنه إذا فاجأه افتجاؤه أثناء ليل مغدف، مش الكلام مش واضح الشيء الباقي، المهم يعني أن أظن مفاجأة. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
ذكر هنا ثلاثة أشياء، وحديث إن أمي ماتت وعليه حج فحج عنها قال حج عن أمك، الحديث الآخر أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي قالت نعم قال حج عن أمك، فدين الله أولى بالقضاء. نعم.
قال الحافظ خلال الوقت تقريبا شكرا.
طيب نقف عند باب الوقت، وفقنا الله وإياكم وفقنا الله وإياكم. نعم. سيام النذر هذا أمر أمر آخر عن العبادات التي على الإنسان دون أن يعني يوجبها على نفسه، نذره أوجبها على نفسه. نعم. وفقنا الله وإياكم ونحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الوصية قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوصية بالثلث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
تذر هذا الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم على تذر من ماضي منها
ودع
الماضي
ودع أظن
والأمر
ذر
بإذن ليس لها ماضى من معناها من لفظها
أظن كم مرة عليه شيء من هذا ولا يستعمل ودع لا يستعمل أصلا يعني مر علي شيخنا أن ودع حتى لا يستعمل في الماضي ودع
ما ودعك ربك وما قال
لا ودع دي ودع الثانية هي الأصل ودع سرجع يا شيخنا حسن
سرجع يا حسن
هي عشان فتاك
أنا سرجع إنك إن تذر ولا ماذا إنك إن ولا أن
أنتذر إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكثر الناس
الثانية خير من أنتذر
على أنها إن يعني الشرطية انتذر عندك أن
أن
النسخة الأخرى إن أن كل أن إن على أنها ماذا
شرطية
شرطية وأن
الإخبار
المصدرية فأن ومعمولها مصدر مؤول أي تركك وهي مبتدأ والعرب لا تستعمل الماضي يذر ولا مصدره وخير خبرها يعني أن تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم كفراء نعم
أن فعند كلها أن حتى في نسختها
شفنا كلها أن إنك أن تذر
حتى عندك إن كله إما مصدرية وإما شرطية إنك إن شرطية أن مصدرية
نعم
أي مفتوح إنك عندك ما سكنة صح 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 علي مصطفى العدل وعشش
قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون
حتى ينفع
ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا قال وحدثني محمد بن
جائز يعني ما معنى جائز يعني خلاف الأول لو أنقص من الثلث يكون أفضل ولكن إلى الثلث جائز لذلك وصيت الخليفة أبي بكر وعمر كانت دون الثلث.
قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. فقلت أبي الثلث؟ فقال نعم والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد رضي الله عنه قالوا مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك رضي الله عنه كلهم يحدثنيه عن بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. قال حدثنا.
وهذا الحديث فيه جملة فوائد منها مشروعية زيارة المريض من الأكابر والرؤساء والعلماء والدعاء. وليس ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه لما مرض بمكة، وكان ذلك في حجة الوداع، وزاره أبو بكر رضي الله عنه، وكان قد اشتد به المرض حتى أشرف على الموت، كما عند البخاري في صحيحه، فإن سعد يخاف أن يموت بمكة، لأن الإنسان إذا هاجر من بلد فلا يرجع إليها، لأنه هاجر ابتغاء وجه الله، ولذلك قال في سعد بن من هو سعد بن عبادة؟ من هو؟ سعد بن خولة. كان زوجة لسبيعة الإسلامية.
سعد بن مالك.
ها؟ لا، لكن البائسة. سعد بن خولة. سعد بن خولة. لأنه قيل أنه رجع مختارا، وقيل غير ذلك. الإنسان إذا هاجر من بلد لا يرجع إليها. وفيه أيضا مشروعية زيارة المريض مطلقا. وأدلة فضلها كثيرة، قد ورد في خرفة الجنة وأنه كما عند مسلم وأنه ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك. الله أكبر، هذا فضل كبير. صلى عليه يعني دعوة له 70,000 ملك إذا زاره قدوة يعني في أول النهار يدعون له إلى المساء، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والأدلة على هذا كثيرة، وفي دليل على أنه لا بأس بإخبار المريض بحاله وما يجده من مرض أو وجع إذا كان لم يكن على وجه التشكي، بل حتى يدعى له أو لمن يستفتيه كحال سعد رضي الله عنه في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث إذا كان له ورثة ولو كانوا قلة ولو كانوا واحدا، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بأكثر من الثلث، ولم يكن له إلا بنت في ذلك الوقت. وفي بيان أفضلية ترك المال للورثة، فيغنيهم الله بهذا المال فيغنيهم الله بهذا المال خيرا من الوصية بجل المال وتركهم فقراء يسألون الناس ويشحذون. فالأقرباء أولى الناس بالبر. وهذا يدل أيضا على أن الإحسان إلى الأقارب مقدم على الإحسان إلى غيرهم من الأجانب. وفيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سيتأخر، فقال ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد شفي سعد من هذا المرض الذي أشرف فيه على الموت، وتأخرت وفاته رضي الله عنه، ورزقه الله أولادا بعد ما كان له بنت واحدة، فرزقه الله أولادا وانتفع به أقوام في إظهار الإسلام في الحروب التي حاربها في الروم. فهذا الله للإسلام أقوام على يديه، وضر به آخرون حيث قتلوا وماتوا على الكفر، وتولى إمارة الكفر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأيضا سعد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص. وفي دليل على أن المهاجرة وهو الصحابي الوحيد الذي فداه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابن سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي دليل على أن المهاجر الذي هاجر من مكة ليس له أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها، لأنه تركها لله. ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا رجع إلى مكة معتمرا أو حاجا فإنه يجلس 3 أيام ولا يزيد بعد النسك كما عند مسلم. ولهذا خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة أو بالأرض التي هاجر منها، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الحديث أيضا أنه لا بد من الإخلاص في العمل ومن ذلك النفقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة حتى تبتغي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. هذا هو الإخلاص، فإذا أنفق النفقة يحتسبها فإن الله يثيبه، مع أن هذه النفقة على المرأة والعيال حكمها واجبة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه الذي سبقوا به التابعين ومن جاء بعده، جعلوا كل شيء حتى المباحات صار لهم فيها أجر. أنت هتشتري الرز هتشتري الرز، ولا مش هتشتري هتشتري خلاص، أنت ونية تبسطها وجه الله وأنت كفى من يجب عليك النفقة عليهم عن السؤال، فتؤجر تؤجر على ذلك. هذا من الفقه، سمي فقه النية. إذا أنفق يحتسب ذلك فإن الله يثيبه، وإذا أنفق ولم يستحضر النية فإنه يؤجر، لكن على ماذا؟ على إسقاط الواجب عنه. وأما إذا انتوى فيزاد له في الأجر. ولا شك أن أداء الواجب فيه أجر، لكن إذا استحضر النية يكون أجر الواجب وأجر النية. وقوله لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول من أن توفي بمكة. قيل أنه مات بمكة وقيل أنه رجع إليها مختارا. وقوله كان يكره أن يموت بالأرض هجر منها، أي لأنه تركها ابتغاء وجه الله. نعم.
الراوي الحديث شيخنا 3 من أولاد سعد.
نعم.
سبحان الله، ذكور يعني بعد الله هذا القصة.
لا، دل أنه خلف أنه أنجب رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان لا يستعجل في تقسيم الميراث وإن كان جائزا. أفتى به كبرنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا صالح الفوزان وأيضا الشيخ محمد الثمين وغير شيوخنا، أفتوا بجواز تقسيم الميراث في حال الحياة جائز، لكن الأولى ترك ذلك. قد يقل المال قد يزيد، لكن من جهة الجواز هو جائز لا بأس به، ولا يسحب هذا الناس يتفلسف يعني يتحاذى الأخر ويقول المال يزيد المال يقل. جائز يا أخي، أفتك العلم، من أنت تتكلم فيه وترى يعني ترد الفتاوى العلماء الكبار المجتهدين، من أنت؟ لابد أن يعرف قدره من هو في العلم ولا يخالف كلام الأكابر والعلماء الأكابر. وصل لك هذه المسألة اجتهادية، وهو ليس له في الاجتهاد. يعني أنا مثلا مسألة الإسكان وما الإسكان، ما هذا الشباب يفتي فيه السلف على الأسف يفتي ما رمنا مسألة متعلقة بمصالح الناس يعني ويحدو بها ويحيط بها عدة مسائل لابد من النظر فيها من مجمع فقهي أو لجنة علمية. أما أنت ما زلت صغير وتفتي بالحل أو الحرمة بالحل أو ما تقع في حرج أو الحرمة في 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 في, في مصالح الناس شيء ينتفع الناس بها. ورأينا من علمائنا تورعا شديدا في هذا الباب حتى في الطلاق لا يفتوا الشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ وزان وغيرهم كل أرجع إلى لجنتين أرجع إلى هيئة كبار العلماء لا يفتوا ويتورعون عن الفتوى والكلام في الدين بدون علم وبصيرة. نعم يعني يقال لأحد والد أحد الإخوة انسد محل إخراج الغائط فركبوا له كيس في جنبه يخرج منه عزكم الله الغائط فذهب إلى لجنة الدائمة يسأل هذا فالله أعلم سأل غيره يذهب يسأل غيره يذهب هذا يسأل غيره كان يسأل عن ماذا؟ أنه ربما خرجت رائحة من هذا الكيس وآذت الناس أو خرج صوت يستحي منه الذي ركب المريض
في المسجد يعني شنو؟
نعم الصلاة في جماعة فخاف خاف خاف يفتوه هذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا لو وردت على واحد الآن يدخل يفتى على طول بطل ولهذا أنه يقتل نفسه أصيبة مقاتل من ترك لا أدري أصيبة مقاتل قد يكون في مسألة متعلقة بالطب نرجع للدكتور محمود أحيانا مثلا في مسألة ماذا الريح الذي يخرج من قبض المرأة من الرحم هل هذا ينقض الوضوء؟ لجني أقصد بماذا؟
تراجع
أنه يعني حسب المخرج إذا كان من محل المعتاد إلا خروج الريح فهذا أما إن كان من محل آخر هذا لا ينقض لا ينقض الوضوء. نعم
إدخال الماء في الدبر في الصيام رجعنا للدكتور معهم
وكذلك إدخال الماء في الدبر من جهة هو يفطر ولا لا يفطر لأنه مخرج مدخل مدخل نعم لكن غير معتاد طبعا في خيرنا. نعم الشيخ الباز والشيخ الفوزان والشيخ المزين.
قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن
غضوا يعني ماذا
نقصوا
يعني نقصوا نعم
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير
وهذا من فقه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذلك أن الرسول قال الثلث والثلث كثير. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت قال الإمام مسلم رحمه الله
في وقت
أيوة ثمان دقائق
طيب تفضل. نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها
نفسها يعني ماذا ماتت فجأة
وإني
أو تدخل فجأة انظر فجأة وفجأة سؤال عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك حديث علي رضي الله عنه. نعم.
وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاء قال وحدثني أمية بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء عفوا قال يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر.
نعم، في هذه الأحاديث دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، ما ذكر ابن أبي العز حوله مبحث جيد في هذا. وكذلك الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع كما ذكرناه في شرحه، كما نص القرآن على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في الثناء على المؤمنين حينما دعوا لمن سبقوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة مجمع عليه، والدعاء بعد الدفن ثابت، والدعاء عند زيارة القبور ثابت، وهو يصل بإجماع أهل السنة والجماعة كما نقله ابن القطان في الإقناع. كذلك الحج يصل ثوابه إلى الميت باتفاق أهل السنة والجماعة، ونقل ابن أبي العز وكذلك ابن القطان في الإقناع أن الحج يصل ثوابه إلى الميت باتفاق أهل السنة، على خلاف بينهم هل يصل الميت ثواب الحج أو ثواب المؤن والنفقات. فالجمهور على أن ثواب الحج للميت. وذهب محمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة إلى أن الذي يصل ثوابه هو ما أنفقه، والحج ثوابه للذي يحج. وأي القولين أصح أو صحيح؟ قول الجمهور. والذي يحج عن أخيه يأخذ أجر ماذا؟ التعاون على البر والتقوى إن أخلص النية لله عز وجل. هذا إن حج، إن أخذ المال ليحج. أما إن حج من أجل أن يأخذ المال فهذا هو حظه، هذا هو نصيبه المال الذي أخذه. أما إن أخذ المال ليحج استعان به هذا الحج فله أجر التعاون على البر والتقوى. طيب الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك الصدقة يصل ثوابها للميت، الصدقة والدعاء إلا أهل البدع يحتجون بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والآية عليها أجوبة. الأول، قد أثبت الآية أن الإنسان يملك سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك له، فإذا بذله لغيره وصل إليه. والجواب الثاني أن الآية لم تنفي انتفاع الإنسان بغيره، وإنما أثبت انتفاعه بسعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، ولكن إذا بذله له انتفع به، يعني هو ملك الأجر والثواب ثم بذله لأخيه لا بأس بهذا. واختلف أهل السنة والعلماء في وصول ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يصل ثوابه، والقول الثاني قول الشافعية والمالكية أنه لا يصل لعدم الدليل، وهذا هو الأرجح والله أعلم. والذين قالوا بوصولها ليس عندهم دليل إلا القياس على الصدقة والدعاء والحج، فأجابهم الآخرون فقالوا لا قياس في العبادات. نعم، والأظهر أنه لا يصل إلا أربعة أشياء، وهي الدعاء وهو أفضلها وأحسنها لأنه يملكه كل أحد، والصدقة والحج والعمرة، ما عدا ذلك من قراءة القرآن وصلاة وصيام ونحو ذلك ليس عليه أي دليل.
فجأ يا شيخنا لسان
فجأه
الأمر وفجأه بالكسر والنصب،
فجأه وفجأه
يفجأه فجأة وفجاءة بالضم والمد،
فجاءة
وفجأة
فجأة
وفجاءة
فجأة
وفجاءة
وفجاءة
بالضم والمد، وافتجأه وفاجأه يفاجئه مفاجأة وفجاء، هجم عليه من غير أن يشعر به، وقيل إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. وأنشد ابن الأعرابي كأنه إذا فاجأه افتجاؤه أثناء ليل مغدف، مش الكلام مش واضح الشيخ الباقي، المهم يعني إن أظن مفاجأة. مفاجأة. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
ذكر هنا ثلاثة أشياء، وحديث إن أمي ماتت وعليه حج فحج عنها قال حج عن أمك. الحديث الآخر: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: حج عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. نعم.
قال الحافظ أخذ الوقت تقريبا شكرا.
طيب نقف عند باب الوقت، وفقنا الله وإياه، وفقنا الله وإياه. نعم. الصيام النذر هذا أمر آخر، أمر آخر، تكلم عن العبادات التي على الإنسان دون أن يعني يوجبها على نفسه، النذر هو أوجبها على نفسه. نعم. وفقنا الله وإياكم ونحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.